أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى الأزكياء وأكرم الأكرمين وأطيب الأطيبين محمد وعلى آله طيب الكرام. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة الخامسة من أنه لا يجوز له أن يقصد التحية حقيقة من التسليم، هذا ذهب إليه صاحب الجواب كما مر بنا، رغم وجود نصوص عديدة في ذلك. طب لماذا صاحب الجواهر رحمة الله عليه هذه النصوص أعرض عنها؟ دعوني أقرأ بعض النصوص على أساس نبقى مع البحث الذي مر بنا أمس، بس على أساس أجيب لكم شاهد أنه كيف نصوص عديدة موجودة ولم يكترث بدلالتها صاحب الجواهر لنفس النقطة التي مرت بنا أمس، أن القسم الأول من الروايات التي تتعرض إلى حكمة الحكم صناعيا لا يحفل بها الفقهاء، أما الروايات التي تتعرض إلى علل الحكم لمن؟ ثم الضابطة الكبروية والصغروية لازم نخوض فيها. دعونا نقرأ بعض الروايات الآن في هذا الصدد حتى نشوف شلون القضية واضحة. مثلا شوف، لاحظوا، أذكر لكم روايات صحيحة بعد، مو روايات تقولي ضعيفة وكذا. صحيحة الحلبي الواردة في صلاة الخوف، قال عليه السلام، هذه صحيحة تجد مصدرها أبواب صلاة الخوف والمطاردة في كتاب صلاة الوسائل، أبواب صلاة الخوف الباب الثاني الحديث الرابع. نحن لسنا وراء الجزء ولا الصفحة، بس انت اذكرت هذا الصور خلنا نذكر لكم لماذا علماء الحوزات العلمية من قرون ما يكتبون رقم الصفحة ولا يكتبون الجزء. السر في ماذا؟ كثير من الأكاديميين يستشكلون على كتب الحوزة أنه ما يذكرون الصفحة والرقم وما أدري الجزء وما شابه ذلك. بعضهم أساتذة كبار هم يجوني من جامعة، بس لما أوصل لهم لهالمعلومة صعب. قلت لهم بأن الطريقة الحوزوية طريقة علمية منهجية أعمق من اللي أنتم تمارسوه. قال شلون؟ أولا نحن من باب المثال شوف الوسائل، بس هذا بحث معترض مو بحث من نحن فيه، بس هذا بحث مثلا أثار دعوة نذيرة الفرق بين الحوزة والجامعة الأكاديمية. قلت له احنا نعتمد على شنو؟ نعتمد على خريطة الكتاب. الكتاب مبوب إلى أبواب وفصول، تبويب الأبواب وتفصيل الفصول في الكتاب مبني على الخريطة العلمية في الكتاب، أما أجزاء الكتاب وصفحات الكتاب مبني على قشر الكتاب، مو مبني على المنهج العلمي اللي في الكتاب، إنما كيف طبع الكتاب، كيف أخرج الكتاب. الوسائل في طبعة 20 جزء وفي طبعة 30 جزء وفي طبعات 4 أجزاء، شفتوها ما شفتوها ولا ما شفتوها؟ الحين ده طبعات مختلفة، أنت وين تصيد رأس خيط؟ ما تصيد رأس خيط، ومو وليس طبعة الفلانة وطبعة، أما بخلاف لما أقول لك كتاب الوسائل، كتاب الصلاة فيه، أبواب الكذا فيه، الحديث في الباب كذا، هذا هو أي طبعة تشوف تروح أنت، لما؟ لأن هذا مبني على منهجية العلمية في الكتاب، مو مبني على كيفية زي الطباعة في الكتاب. زي الطباعة في الكتاب أمر شكلي ليس له ربط بمضمون الكتاب أبدا، وهذا أكبر خطأ في إرجاعات الأكاديميين عن الإرجاعات الحوزوية. واحد يدخل كتاب الجواهر أصلا ما في إرجاع مصادر، أنت ما تعرف شنو المصادر، مو هو ما في إرجاع مصادر، أو كتبك مطبوعة في الهامش ما فيها إرجاع مصادر، أنت ما تعرف شلون ترجع للمصادر، مو إنه ما في إرجاع مصادر، كيف في إرجاع كل المصادر؟ لأنه هو لما يبحث مبحث يقول في تلك المسألة القضائية من كشف اللثام، واضح يعني هو في صدر إرجاع إلى كتاب القضاء من كشف اللثام، فصل شرائط القاضي، أنت إذا المنهج العلمي الفقه عندك إياه تعرف اصلا المصدر اللي يرجع اليه صار جوار، ما تحتاج للجزء ولا صفحه ولا تحديد الطبعه اللي يرجع اليه صار جوار، هو قاعد يرجع الى تبويب علمي. لذلك اقصد هذا الديدن القديم في الحوزه والى الان سبب انه يعتمد المنهج العلمي في هندسه الكتاب لا زي الشكل الطباعي، هذا ما يسمن ولا يغني من جوع. على كل نرجع الى ما هو ابواب صلاه الخوف، الباب الثاني الحديث الرابع، صحيحه الحليب لا حضور صحيحه في صلاه الخوف. قال عليه السلام في ضمن الحديث في وظيفه المأمومين، لان صلاه الخوف ينقسمون المجاهدين الى قسمين، فئه تجي تصلي مع إمام الجماعة وتخلص في وسط الصلاة وهو يمكث إمام الجماعة وسط الصلاة، وفئة ثانية من المجاهدين تأتي وتصلي وتكمل مع الإمام وهو لا يسلم بعد حتى تنتهي الفئة الثانية. فيقول في وظيفة المأمومين الطائفة الأولى التي تصلي مع الإمام ركعة واحدة ويتمون فرادى ويصلونهم، يعني الركعة الثانية يصلون فرادى ويصلونهم الركعة الثانية ثم يسلم، الشاهد هنا في عبارة الإمام عليه السلام، ثم يسلم بعضهم على بعض، إن السلام عليكم الإمام جعله عنوان شنو؟ عنوان تحية، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون. وذكر عن الطائفة الثانية أنهم يصلي بهم الإمام ركعة ثم يجلس الإمام ما يسلم، يمكن يسبح كذا ينتظرهم، فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم، التعبير ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه. طبعا دي الصحيحة فيها عدة مواضع جمل يسلم بعضهم على بعض تعبير بعض، زين هذه الصريحة بتسليم المؤمنين على بعض البعض بتسليم إمام الجماعة، هاي رواية صحيحة. صحيحة أخرى صحيحة الفضلاء موجودة في أبواب أفعال الصلاة، الباب الأول حديث عشرة، الرواية طبعا في صدد كي بدء تشريع الصلاة في المعراج. كيف أن النبي صلى الله عليه وآله، هي ذكرناها مرارا لعل مع الأخوة، أن في بداية عهد الإسلام الأيام الأولى أو الأسابيع الأولى أو الأشهر الأولى كانت الصلاة الواجبة على المسلمين فقط هي صلاة الليل، مو صلاة المغرب والعشاء، صلاة الليل، الليل السحر هي الواجبة، هي الواجبة على المسلمين. قوم الليل إلا قليلا، هذا أمر لزومي وجوبي يا أيها المزمل. المزمل ماذا كان؟ كان في الأيام الأولى من بعثة النبي. يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، هذا وجوب. طبعا بالنسبة لسيد الأنبياء لم ينسخ هذا الوجوب، بقي إلى آخر حياته واجب على سيد الأنبياء أن يقوم صلاة الليل. هذا الوجوب كان يعم غير النبي صلى الله عليه وآله في بدء الإسلام في الأيام الأولى والأسابيع الأولى. إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وطائفة من الذين آمنوا معك. فكان في بدء صلاة التشريع كذا. بعد ذلك أول معراج عرج النبي، أول معراج عرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، شرعت صلاة الظهر أول صلاة أمر بها ناسخة لصلاة الليل، أمر بها يصليها النبي وهو ليس في الأرض، والنبي هو في المعراج. أول صلاة هي صلاة الظهر. طبعا المعراج هناك ليس ظهر، يعني أمر بصلاة تقارن صلاة الظهر في الأرض، فنسخت صلاة الظهر، يعني أو وجوب الصلوات اليومية الخمس نسخت صلاة الليل. ففي روايات المعراج تبيان لكيفية تشريع الصلوات الخمس. طبعا نفس ذيل سورة المزمل فيها الآية الناسخة لصلاة الليل عن غير النبي. الآن علم فيكم ضعفا، يعني في الأصل صلاة الليل واجبة، بس شافكم فيكم ضعف، الآن علم فيكم ضعفا. عجيب، بعض الأمور واجبة بس شو يسوي بعد إذا الطرف ضعيف؟ الشارع يرفع الليل عنه. كل أئمة أهل البيت عليهم السلام يخاطبهم المؤمنين، يا سيدي يا مولاي ألا تقوم، ألا تنهض، ألا تقيم حكم الله؟ قال علم فيهم ضعفا. قلت لو كنتم تقومون بالمسؤولية واجب عليكم. 40 واحد إذا يكونون صادقين، مو صادقين في اللسان، صادقين في الإرادة، نعم واجب، هذا أصله واجب، بس الآن علم فيكم ضعفا، الآن علم فيكم ضعفا، إن يكون منكم 100 صابر يغلبوا 200، قبل أن يكون منكم 100 يغلبون 1000، لازم هكذا. فبعض الأمور ليس أنها ليست واجبة، واجب بس ضعف موجود، بعد تقول لك شيل الوجوب، شو تسوي؟ لا تقول لي الوجوب ما موجود، لا تقول الوجوب ليس موجود، الوجوب مقرر، بس بسبب ضعف استعد يرفع اليد عن الوجوب. فرق بين يقول اصلا مو واجب وبين يقول لا واجب بس ضعف موجود، شو السبب؟ اكتشف له، بكشف له، شكشف. المهم ليس انه الشيء ليس بواجب، الشيء واجب، ميلاد عجيب فيه، بس بعد الطرف ما يقدر عليه، شو يسوي؟ المهم هذه مرتبطة بحلس، كن حلسا من أحلاس بيوتك، كان حرس من أحسن الوظيفة، لأنه هاي الوظيفة هي هذه الوظيفة، مو حرسية وظيفة، الوظيفة غير، بس لكن ضعف في موجود في البنت، ضعف المجموع موجود وين حيلس ومنس ولا مجرى. نعم، فعلم الآن علم في ذلك هذا المسلمين. نرجع روائدا في روايات المعراج تبيان لكيفية تشريع بدء الصلاة، بدء صلاة الظهر، لأن صلاة الليل ولا صلاة الليل تشريعها قبل روايات المعراج، نسخ وجوبها. ثم التفت يعني في روايات المعراج حديث طويل في صحيح الفضلاء يبين الإمام الإسلام، ثم التفت يعني رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما تشهد، فإذا ثم التفت النبي يقول عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين، فقال لي يعني الله عز وجل خاطب سيد الأنبياء، يا محمد سلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظ هنا السلام الذي في الصلاة، كيف شرع السلام في الصلاة؟ لأن النبي التفت فرأى صفوف الملائكة والنبيين والمرسلين وأمر من قبل الله أن يخاطبهم بالتحية. زين، هذا واضح أن السلام تحية، مع ذلك صاحب الجواهر يعتبر هذه من روايات حكمة الحكم. أصل المناسبة التي انطلق منها التشريع لا أنها بيان صناعي. أيضا دعونا نقرأ مثلا موثقة يونس بن يعقوب، موثقة يونس بن يعقوب مرت بنا مرارا، اللي هي في الباب أبواب التسليم الباب الثالث الحديث الخامس. الراوي يسأل الإمام عليه السلام، يونس بن يعقوب يسأل الإمام عليه السلام أنه كان يصلي بجماعة بأناس جماعة، يقول الراوي ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم. هو شوف يعبر عن السلام من أسلم عليهم، مو نسيت أن أسلم سلام السلام والصلاة، قال نسيت أن أسلم عليهم، يعني اعتبر تحية لهم. فقالوا، هم أيضا اعتذروا، فقالوا ما سلمت علينا. ما يقولون ما سلمت في الصلاة، ماذا يقولون؟ ما سلمت علينا. شوف ارتكاز المتشرع كيف كان. الإمام عليه السلام قال أولم تسلم، قال يعني السلام الأول، قال نعم، قال لا بأس عليك. بعد ذلك يقول الإمام ولو نسيت حين قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم. يأتي يعني تستطيع أن تدارك السلام الثاني مدام أنك أتيت به. المقصود من قبيل هذه الروايات كثيرة سنقرأها فيما بعد، خلنا نحل أصل المطلب. فشلون صاحب الجواهر رحمة الله عليه ومن تبع صاحب الجواهر كاليزدي وغيره من الأعلام ذهبوا إلى أن هذه الروايات لا تدل على أن التحية مشروعة، تقصدها تنشئها. شلون تنشئ؟ ترحب بشخص تقول له السلام عليكم، صاحب الجواهر يقول لا يسوغ في الصلاة في نهاية الصلاة أن تنشئ ترحيب بطرف السلام عليكم، لا ما يصح عند الصلاة باطلة. إذا هكذا قصدت أن ترحب تحيي غيرك بالسلام أو ترحب مثلا بالنبيين وبالأئمة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ترحب بهم ما يجوز، ما يجوز تفصل تحليل. لماذا يا صاحب الجواهر؟ هاي روايات كثيرة موجودة في هذا المضمون. يقول هذه الروايات هو لم يصرح، بس المقصود هذا ارتكازه، يقول أن هذه الروايات من باب حكمة الحكم وليست هي علة الحكم، يعني ليست هي موضوع الحكم. هو اللي مر بنا أمس التقسيم، الآن كبرويا دعونا نذكر هل لدينا هذا التقسيم بهذا الفرق الذي ذكره الإعلام، بهذا التمييز الذي ذكره الإعلام كبرويا صحيح؟ بعدين نيجي صغرويا كيف نميز بين القسم الأول والقسم الثاني. كبرويا الروايات التي تتعرض لحكمة الحكم كمثل روايات علل الشرايع، كتاب علل الشرايع للصدوق، أو روايات أخرى، في روايتين طويلتين يجوز 3 4 5 صفحات يعبر عنها رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في علل الأحكام من الطهارة إلى الديات. رواية واحدة هم، هي مو رواية واحدة، هي ظهر مجموع مجالس دمجها الفضل بن شاذان في رواية واحدة معروفة برواية العلل للفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. ونظير هذه الرواية رواية محمد بن سنان أيضا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، من باب الطهارة إلى آخر باب الديات. ونظير هاتين الروايتين الشريفتين، وإن كان سيدخو يستضعف سندهما، لكن مشهور القدماء يعتدون بسندهما. هاتين الروايتين سبحان الله ما من باب إلا وهناك جملة في هاتين الروايتين مرتبطة بذلك الباب، بذلك الفصل، ومؤثرة في الاستدلال. يعني مؤثرة في الاستدلال إذا لم نبني على هذا الكلام، لأن القسم الأول أصلاً لا فائدة صناعية فيه. إذا لا فائدة صناعية فيه إذا ما نبني عليه، إلا إذا كانت فقرات من هاتين الروايتين مرتبطة بالعلل الحكم من القسم الثاني، من القسم الثاني الذي مر بنا أمس. نظير هاتين الروايتين رواية الأربعمائة لأمير المؤمنين في مجلس واحد. أمير المؤمنين عليه السلام 400 مسألة، بل 400 قاعدة، معروف حديث الأربعمائة، سندها أيضا معتبر على الأصح، حتى بعض متأخري الأعصار افترض المدققين أو المتشددين إن صح التعبير، مع أنهم يدققون كذا لكنهم صححوا هذا السند. المهم تصحيحه مهم. هذا الرواية، رواية الأربعمائة عن أمير المؤمنين، موجودة في كتاب الخصال، مو الخصال، معروية في العشرة، معروية في الخمسة، في معروية في الأربعمائة. رواية الخصال في حديث الأربعمائة أيضا متعرض لكثير من ماذا؟ متعرض لكثير من العلل. جيد، فهل يا ترى القسم الأول من الروايات المتعرضة لعلل الأحكام أو علل الجعل والتشريع، هل يا ترى هذا القسم لا فائدة صناعية فيه بالمرة أو له فوائد؟ فقط متعرض لباب الآداب والأخلاق أو له فوائد؟ لا، صحيح، بحسب ارتكاز الفقهاء في بحوث عديدة نستطيع أن نجمع عدة فوائد صناعية مهمة جدا لها. الآن لسنا في صدد استقصائها، لكن في صدد ذكر نبذة منها. أحدها الفوائد، مما رأينا الفقهاء عملا ارتكازا يبنون عليه، وهذا مهم. أحدها دعم الإطلاق والعموم، يعني الرواية التي تتعرض إلى حكمة الحكم، وإن كانت هذه الرواية لسانها ليست علة الحكم، علة الجعل أو حكمة الجعل. تذكرون القسم الأول خمس مر بنا، مدري 5 أسماء 6 أسماء له. هذا القسم الأول وهو حكمة الحكم وفلسفة الجعل والمصالح والمفاسد، صحيح ليس علة الحكم، يعني الموضوع الذي يكون يدور الحكم مداره، هو علة الجعل، التشريع، أصل التشريع، صحيح، ولكنه داعم للإطلاق والعموم. يعني إذا كانت هذه المصلحة المذكورة في الرواية فيها عمومية، يكون داعم للعموم. دققوا التعبير الصناعي، داعم للعموم، لأنها هي عمومها، لأنها هي سبب مستقل للعموم، ليس من قبيل العلة تعمم أو تخصص. العلة تعمم أو تخصص، أي علة؟ القسم الثاني. أما القسم الأول ليست هي تعمم أو تخصص، هي داعمة عضيد وليست أصيل مسبب، لكن الدعم أيضا مهم، داعم شيء جيد، داعمة للعموم. يفترض عموم موجود أو إطلاق موجود، لكن في وسوسة أن هذا الإطلاق جدي مو جدي، المتكلم في صدر الإطلاق أو لا، العموم قد ما يراد. هذه حكمة الحكم مع عموميتها تكون داعمة، هذه فائدة مهمة. فائدة ثانية صناعية، هي فائدة صناعية مو فائدة عبطية، فائدة صناعية. فائدة صناعية أخرى لعلل الأحكام، مصالح الأحكام أو فحوى الأحكام، كلامنا دائما يا أخوان لعلل يصير خلط. الآن كلامنا دائما في القسم الأول الذي قيل لا اعتراف به، لا فائدة فيه، كلامنا فيه، لا القسم الثاني، القسم الثاني هو صناعي. الفائدة الثانية ماذا؟ أن مصلحة الحكم أو فلسفة الحكم، ما شئت فعبر، عن التشريع والشرائع، قد يوجب قوة الدلالة إلى درجة يكون العموم آبي عن التخصيص. سامعين بالعموم الآبي عن التخصيص أو إطلاق هذا التخصيص؟ إباعة من أين إجا؟ هو في كلمة إباعة أساس هو صار آبي عن التخصيص أو العموم؟ غالبا كثيرا ما في العمومات التي يقال عنها آبي عن التخصيص أو آبي عن التقييد، بسبب اعتبار ذلك العموم بحكمة الحكم. شو الحكمة هذه؟ غير قابلة لرفع اليد عنها. هذه فائدة ثانية وجدناها عندهم صناعية بعد مهمة. فائدة ثالثة عكس هاتين الفائدتين، هي فائدة بس عكس معاكسة. فائدة ثالثة ما هي؟ كسر العموم والإطلاق. بعضها تعاضل، بعضها تكسر، مثل يقول جابرة وكاسرة. كيف تكسر؟ وكيف؟ وين؟ مثلا لاحظ السيد اليزدي نفسه في باب الخمس وباب الزكاة قال لا يصح إعطاء سهم السالك لسيد فقير بس تعطيه سهم السادة كله بحيث يصير ثراء بذخ، وبقية السادة الفقراء شلون؟ هم معوزين. السيد ليزي يقول لا يجوز. زين من اين جي؟ وين جبت السيد ليزي؟ يا سيدنا من اين جبت هذا المال؟ عموم سهم السادة للسادة اعطوا السيد، بس خلى هذا في بذخ بالغ والبقية صعب عليهم الحال. بس خلاف الانصاف بحث اخر صناعيا لن تستشكل. او فقير في الزكاة تعطيه مقدار من الزكاة تجعله بذخ بالغ الفقراء في امان الله. زين شلون يصير؟ سيدي زين ما يصير. زين ما يصير من اين جهه؟ صناعيا منين؟ الكلام ما يصير. فحوى الشريعه، مذاق الشريعه، هذا بحث اخر. هاي كلها استدلالات يعني مثل ما يقولون حدسيه كذا. صناعيا كيف؟ ما هو الوجه؟ التخريج وين؟ ما هو؟ عمومكم موجود. مثلا مجهول المالك يصدق فيه على الفقراء. زين قلنا مجهول المالك يصدق فيه على الفقراء، بس مجهول المالك اذا كان ضخم جدا تعطي كله فقير واحد، كيف يصير؟ اللطيف ان السيد اليزدي حلل في باب الزكاة، باب الخمس، يقول خلاف غرض الشارع. دققوا العبارة. حتى الفقهاء خلاف غرض الشارع من إنعاش السادة الكرام أو إنعاش المؤمنين الفقراء الأعزاء. زنجي إذا تمسكتم بالغرض، ها دققوا شلون تمسكوا بالغرض. يعني الروايات الواردة أن فلسفة الزكاة كذا، أن فلسفة الخمس كذا، أن مو ليست روايات أخلاقية محضة، ليست روايات آدابية محضة. هذه الروايات ماذا؟ جعلوها كاسرة للعموم، مضعفة للعموم. وتعلمون أن العموم أو الإطلاق إذا احتف بما يصلح للإجمال ممكن التمسك به، يعني بكل سعة وسيعة التي يصادمها أو يناهضها في القرينة دي المجملة أو المجملة المحتفة. إذا يمكن لفحوى الخطاب أن يصلح أن يكون ماذا؟ كاسر، أي فائدة ثالثة عكس دي الفائدتين السابقتين. فائدة أخرى بعد، فائدة أخرى صناعية ذكرها الأعلام، جدا فائدة صافا مصيرية. هذه الفوائد كلها في عالم الدلالة، ودائما عالم الدلالة مهم، بس الأهم من عالم الدلالة عالم الثبوت. عالم الثبوت، الثبوت بعد أهم من عالم الإثبات. كيف الدليل الاجتهادي أهم من الدليل الأصل العملي؟ لكن يبقى الدليل الاجتهادي إثبات والدليل الأصل العملي إثبات، لكن أحدهما أقوى من الآخر. أما الثبوت تقدم حتى على الدليل الاجتهادي الإثباتي أقوى بمراتب. البحث الثبوتي دائما أهم. جيد، الفائدة هذه اللاحقة الآن نذكرها عند الإعلام جدا فائدة ثبوتية وليست إثباتية. هاي المرة الآن الفوائد إثباتية دلالية، هذه فائدة ثبوتية. ما هي؟ أن مصالح الأحكام والمفاسد وعلل التشريع والشرايع يحدد ماهية عنوان الشيء الذي ذكر له هذه العلة. هذا الشيء موضوع أو هذا الشيء ما حكم؟ سواء هو تفترض موضوع أو تفترض ماذا حكم. علل الأحكام المصالح والمفاسد يحددون ماهية الشيء، وتعلم تحديد ماهية الشيء كم أهمية له. أي ما شاء الله أهمية له، متى تحدد المعنى اللغوي في بداية الاستنباط؟ كم هو مهم؟ تحدد الشيء أصلا، فائدة دي عظيمة جدا، صناعية أيضا، مو فقط فائدة، فائدة يعني آدابية وأخلاقية، لا فائدة صناعية جدا مهمة. أحدد ماهية الشيء. اتفاقا أكثر روايات تحدد ماهية الأشياء وتحديد ماهية الأشياء من الأمور الخطيرة في الاستدلال في الأبواب والمسائل والبحوث والقواعد. أكثر روايات تتعرض لما تحديد ماهية الشيء هو القسم الأول مو القسم الثاني. القسم الثاني عادة يرتب الآثار واللوازم والأحكام المترتبة وما شابه ذلك. أما القسم الثاني أكثر شيء هكذا له، عبروا عنه أنه صناعي. أما القسم الأول هو الغالب الذي يتكفل تحديد ماهية الشيء. تحديد ماهية الشيء جدا مهم، هذا دعاء، هذا قنوت، هذا ركوع، هذا خضوع. جدا مهم أن تعرف أولا ماهية الركوع، ليست هيئة فقط، ماهية الركوع في الأصل خضوع. هذا يعطيك حينئذ هذه الماهية ذات مراتب. مثلا ماهية التشهد إقرار، ليس فقط قول لفظي. وهلم جرى وهلم جرى، يعني إذا هذه فائدة عظيمة جدا صناعية. بس غاية الأمر هذه فائدة صناعية مختلفة عن الفائدة الصناعية للقسم الثاني، لأنها ليست فائدة صناعية كما تخيل في كلمات الكثيرين، إنما هي فائدة صناعية بشاكل أخرى. طبعا هذه ليست شاكلتها شرط وجزاء، مثلا موضوع محمول، قيود حكم، آثار الشيء، أحكام الشيء، أحكام الشيء، لا ليس إلا هو غالبا يتكفله القسم الثاني، لذلك سموه صناعي. أما القسم الأول فائدته أيضا صناعية، لكن فائدة صناعية تختلف، تتعرض إلى لب الشيء، ماهية الشيء، هذا جدا فائدة مهمة. فائدة أخرى بعد، فائدة أخرى أيضا مشهودة عند الإعلام، وفائدة دي مهمة أصلا. طبعا أنا أقول هاي فائدة فائدة فائدة، لا يعني أن هاي الفوائد مضطردة كلها مجتمعة في دليل واحد في رواية واحدة. يعني شوف هذه الرواية التي من القسم الأول فيها دي الفائدة، رواية أخرى أو رواية أخرى أو باب آخر، روايات لباب آخر فيها الفائدة الثانية أو الرابعة أو الثانية الخامسة أو المجرة. فلا يعني أنها تجتمع في روايات في رواية واحدة وفي دليل واحد، لكن يعني فيما يعني أنه لا يخلو هذا الدليل من القسم الأول عن أحد هذه الفوائد. هذا المراد. زين، الفائدة اللاحقة معي فائدة جدا مهمة، صناعية بنيوية عجيبة غريبة. وهذا الظاهر اللي قالوا أن هذه الروايات مو صناعية ظاهرا في غفلة جدا، مرادهم إنه يعني البحوث الصناعية التي في القسم الثاني ليست في القسم الأول، لأن القسم الأول عديم الصناعة. هذا كلش مسامحة، مسامحة جدا. زين، ما هي نذكرها دي ونختم اليوم، نقولها بعنوان نخلي لغاية، أن من فوائد القسم الأول يحدد، لا أقول كل أدلة، لا أقول هذه الفائدة لكل أفراد القسم الأول، لكن لجملة من أفراد القسم الأول الذي نحن فيه أنه يحدد أساس التشريع أو ما يعبر عنه بأصول القانون أو ما يعبر عنه افترض في اللغة العصرية بالفقه الدستوري منطلق التشريع. غدا نشرح إن شاء الله هذه الفائدة، وصلى الله على محمد وآله.